قبول الكتاب ولا العمل بموجبه. كتاب النقادي زيد قضى في قضية زنا، قضى في قضية سرقة، وكتب وأشهد اثنين على هذا الكتاب، وبعثه إلى قاضي في البلد الأخرى للرجل الذي فعل ذلك. فالبلد الثانية يبعث القاضي، القاضي يفتح الكتاب على الحكم في هذا الباب، واثنين شهود في هذا مسألة الكتاب اللي انتقل من قاضي إلى قاضي ليحكم بما في الكتاب من قضاء. ولا يجوز له قبول الكتاب ولا العمل بموجبه إلا أن يشهد عليه شاهدان على ما بينته، ولا يقنع فيه بمعرفة الخط والختم وبه قال الأوزاعي، يعني لابد من شهود. لا يقول بأن الخط هو خطه أو الختم هو ختمه، لا، قد يزور الخط وقد يزور الختم أيضا، فلا بد من شهود أن هذا الكتاب هو الذي كتبه القاضي فلان بحكم فلان على فلان. وبه قال الأوزاع أبو حنيفة أصحابه، وقال أبو ثور يجوز قبوله والعمل به من غير شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب ويعمل ويعمل بكتبه من غير شهادة عليها. وقال مالك والحسن البصري والصوار القاضي وعبيد بن الحسن العنبري، إذا عرف المكتوب إليه خط الكاتب وختمه جاز له قبوله والعمل به. وبه قال أبو سعيد، دليلنا أن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم، يعني التزوير فيه قريب، يعني التزوير فيه قريب، والحاجة في هذه الأحكام مهمة جدا. وأيضا احنا قلنا أن كل الأحكام تدرأ الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يؤمن أن يزور أو يزور على خطه وختمه، ويمكن إثبات الكتابة بالشهادة، فلا يقتصر فيها على معرفة الخط والختم كإثبات الشهادة. نعم. وهذا الراجح، وهذا الراجح في الحيطة في هذا الباب، كما قلنا أن المسائل مشتبكة، والمسائل ليست بالهينة، والحدود كما قلنا أدنى شبهة يمكن أن تدرأها. إذا ثبت هذا وكتب القاضي الكتاب، استدعى رجلين عدلين يخرجان إلى البلد الذي فيه القاضي المكتوب إليه، ويقرأ القاضي الكاتب عليهما الكتاب، أو يقرأه غيره بحضرته وهو يسمع. قال الشافعي، وأحب للشاهدين أن ينظر في الكتاب عند قراءته لئلا يغير منه شيء، فإن لم يفعل ذلك جاز، لأن الاعتماد على ما يسمعان. فإذا قرأ الكتاب عليهما قال لهما، أشهدكما أني كتبت إلى فلان ابن فلان بما سمعتما فيه، وإن قال هذا كتابي إلى فلان ابن فلان أجزأه، فإن كان الكتاب المكتوب قليلا يحفظانه، اعتمدا على حفظهما، وإن كان الكتاب وإن كان كثيرا كتب كل واحد منهما ما سمعه في نسخة وقابله بالكتاب ليتذكر به ما أشهد عليه، لأنه المهم أنه سمع الكتاب وعلم ما فيه، كل ما يقرأ عليه يتذكر ما قيل فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى، ويقبض الكتاب قبل أن يغيب عنه. وقال أبو حنيفة أنه لا يصح العمل بالكتاب إلا أن يكتب ويقول هذا كتابي إلى فلان ابن فلان القاضي، وإلى كل قاضي من قضاة المسلمين يبلغه هذا الكتاب. هو يقول هذا، يقول هذا، يقول أنه ما يصح إلا أن يكتب أنه للجميع. والحق معنا ليس معه، دليلنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب كتابا أو كتبا إلى أقوام بأعيانهم، ولم يقل فيها إلى كل من بلغ إليه يعني هذا الكتاب ويعملون بها، فدل على أنه لا يشترط ما ذكره. فأما إذا كتب الكتاب وختمه واستدعاهما وقال هذا كتابي إلى فلان ابن فلان وقد أشهدتكما بما فيه على نفسي، لم يقرأ الكتاب، لم يصح التحمل. وفيه قال أبو حنيفة، وقال أبو يوسف، إذا ختمهم ختمه وعنوانه جاز لهما أن يتحمل الشهادة عليه مدرجا. دليلنا أنهما تحمل الشهادة بما لم يعلماه فلم يصح، والشهادة لا تكون إلا عن علم، كما ورد حديث في ضعف كبير، يعني هو قال لا تشهد إلا على مثل هذا الشمس، يعني تكون علم بها، لأن الشهادة شهادة الزور من أعظم الشهادات. وإذا وصل الشاهدان إلى المكتوب إليه قرأ الكتاب عليه أو قرأه القاضي أو غيره وهما يسمعان، ثم قال نشهد أن هذا كتاب فلان ابن فلان القاضي إليك، وأشهدنا على نفسه بما فيه من مجلس الحكم، يبقى يقولون نشهد أن هذا كتاب القاضي لك، ونشهد أيضا أشهدنا على هذا الكتاب ويقرأ في مجلس حكمه، وإن لم يقرأ الكتاب وكان ولكن دفعه إلى المكتوب إليه وقال نشهد أن فلان ابن فلان كتب عليك هذا الكتاب وأشهدنا على نفسي بما فيه، لم يصح، لأنه ربما زور عليهما الكتاب، يعني لابد أن يسمع ما كتب، فلان ابن فلان سرق في المال من حرزه من نصابه بنصاب من حرزه وحكمه كذا، يعني يكتب القضية يكتبها بالتدقيق ويكتب ما فيها ويشهد، يسمعان القضاء ويسمعان ما كتب في الكتاب حتى يشهد بأن هذا هو المكتوب الذي يعني قد شهد عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: حضرت بعض الحكام وورد عليه كتاب مكتوب من بعض القضاة وشهد به شهدا ففضه وقرأه فتوقف فيه وقال: قد ورد إلي كتاب في مثل هذا المعنى بخلاف هذا. ثم كتب إلى ذلك القاضي كتابا يخبره بذلك، فكتب إلي القاضي يخبره أنه كتب إلي كتابا ووضعه بين يديه، فأخذ الكتاب من بين يديه وزور كتاب آخر مكانه، فظن أنه الكاتب أن الكتاب الذي أنفجه، فإن انكسر الختم ولم يؤثر لأن المعول على ما في الكتاب، فإن محي الكتاب أو بعضه في كلمات اتمسحت يعني، فكان شهدان يحفظان ما في الكتاب أو معهما نسخة أخرى جاز أن يشهد، فإن كان يحفظان ولا معهما نسخة أخرى لم يرد شهادة. لما؟ لمحو بعض كلمات هذا الكتاب. فهذه دقة التحري. أنت تراها الآن وأنت تذهب إلى تسجيل السيارات، خلينا على السيارات صح كده، تسجيل السيارات وغيرها، عندما ترى العقد مكتوب فيه بيع وشراء وفي شطب بالقلم، شطب أي شطب قليل صحيح، يقول لك ما أنا لا أقبل هذا، ولابد من ختم عند الشخص. أنا أتكلم من الممارسة العملية، يعني قتلونا في هذا الورقة. تعرف أنا أخذني رمضان إلى السجل المدني من أجل أن أسجل، أخذني أنا أنتهي من الدرس 8، بعد الدرس جلس بجانبي أخذني بعد الدرس وذهبنا، ذهبت الناس من الساعة 3 في الليل وقفين طابور كامل كاتبين على أيديهم الرقم 13 الرقم 14 ما يدخلون بالسلاسل، يجرون بالسلاسل الدخول. قلت له ما أريد أي شيء من هذا، ما أريد موت. فطبعا رمضان عملت التوكيل واتصرف في الأمر، ردوا أكثر من مرة في شطبة، قال بس مشطوب، قال لابد من الختم. فهنا الدقة دي سليمة جدا يعني. فهم في القضاء أيضا نفس الأمر، ده قضاء، فهو بيقول له لابد أنه لو محو كلمة من الكلمات يقول له لا تشهد عليه، لابد أن يكون كل ما كتب يسمعونه من هذا الباب. وإن كان لا يحفظاني ولا معهما نسخة أخرى لم يجز أن يشهد لأنهما لا يعلمان الذي كان في الكتاب، وإن أشهد الكتاب على الكتاب رجلا أو امرأتين لم يعمل بشهادتهم لأن ذلك ليس بمال، لأن المقصود إثبات الكتاب عند المكتوب إليه. فرع إذا كتب كتابا إلى قاض وأشهد على نفسه بما فيه ولم يكتب اسم المكتوب إليه في عنوان الكتاب ولا في باطنه جاز للمكتوب إليه العمل به. قال أبو حنيفة: إذا لم يكتب اسمه في باطن الكتاب بأن يقول هذا كتاب من فلان ابن فلان فلا يجوز قبوله، وكذلك إذا ذكر اسمه في العنوان دون باطنه لم يكفي ذلك. الحق أن المعول، وهذا دليلنا، المعول فيه على شهادة شهود، وأن الشهود يقولون هذا كتاب فلان فلان سمعناه وفيه كذا وكذا من القضاء. فرع قال المسعودي: معرفة القاضي الكاتب لعدالة شهود الحق تكفي، فيكتب ثبت عندي بشهادة شهود عدول ولا يفتقر إلى ذكر أسمائهم، فإن لم تثبت عدالتهم عنده كتب أسماءهم وأنسبهم أو خلاهم ليبحث المكتوب إليهم عن عدالتهم. فأما عدالة شهود الكتاب فيجب أن تثبت عند المكتوب إليه، فإن عدلهم الكاتب لم تثبت. وقال القفال الشاشي: تثبت، وهذا غلط لأنه يؤدي إلى تسكيت الشاهد بقولي فلم تصح. فرع إذا كتب قاض كتابا إلى قاض بشيء ثم مات القاضي الكاتب أو عزل قبل وصول الكتاب إلى المكتوب إليه، فإن المكتوب إليه يقبل الكتاب ويعمل به وبه. قال أبو حنيفة أحمد: لماذا؟ أنه قد نفذ، انتهى بعد الانقضاء. نعم. وقال أبو يوسف: إن مات قبل خروجه من يده لم يعمل به المكتوب إليه، وإن مات بعد أن خرج من يده عمل به المكتوب إليه. وهذا التفصيل موجود في هذا الباب، دليل أن المعول فيه على ما شاهد به الشاهدان وهما حيان، فلم يؤثر موت الكاتب كما لو مات شاهد الأصل، ولأنه إن كان الكتاب مما حكم به فيجب على كل واحد إمضاؤه، وإن كان فيما شهد به عنده عليه جرى مجرى الشهادة على الشهادة وموت شاهد الأصل لا يؤثر في الشهادة عليه. أما إذا فسق القاضي الكاتب نظرت، فإن كان فيما حكم به لم يؤثر فسقه وجاز قبول الكتاب والعمل به، نعم، لأنه حين نفاذ القضاء كان عدلا وكانت أحكامه كلها مقبولة، نعم. أما إذا فسق قبل أن يحكم وحكم بعدما فسق فإنه لا يقبل حكمه، لكن هنا في هذه الحال بعدما يعني حكم وقع فيما وقع فيه جهارا مثلا أو جهرا بما يفسق به ففسق، فإنه بعد ذلك أي حكم لا يقبل أنه يعزل من مكانه، ولأن فسقه بعد حكمه لا يؤثر في حكمه سبحانه، هذا عدل الإسلام. وإن كان الكتاب فيما ثبت عنده نظرت فإن فسق بعد وصول الكتاب إلى المكتوب إليه وعلى حكمه به لم يؤثر فسق الكاتب كما لم يؤثر فسقه في حكمه، فإن فسق قبل وصول الكتاب إلى المكتوب إليه أو بعد وصوله وقبل حكمه به لم يجوز له الحكم به كما لا يجوز الحكم شهادة الفرع بعد فسق شهادة الأصل. الحق نقول صورة المسألة أن زيد كان بيحكم حكم في مسألة بيع وشراء، وبعدما حكم وختم وشهد الشاهدان وأخذ الكتاب شرب الخمر أمام الناس جهارا وهو يتكلم حتى به ويقول لا أحد ينكر عليه، فسق بذلك وعزل. الحكم الذي سبق قبل أن يشرب الخمر هذا يعمل به، وهذا ذهب إلى القاضي يعمل به ولو علم بفسقه بعد ذلك، لكن هو يكتب فسق شرب الخمر قبل أن يحكم وبعد شرب الخمر حكم ثم كتب وأشهد على الكتاب ثم أرسله، كتاب لا يمضي ولا يأخذ به لأنه حكم حالة كونه فسقا. وهذه مسألة مهمة جدا أن القاضي إن كان فسقا كل أحكامه ساقطة، وفسق القاضي أن يأخذ من يعني الرشوة أو يأكل الربا أو يكون يفعل المعصية يجاهر بها، لأنه ممكن يفعل المعصية مستترا فلا يفسق، لكن يقع في الكبائر ويجاهر بها في هذا الباب فإنه يفسق وأحكامه كلها ساقطة، وهذه مظالم ليست بعدها مظالم. يعني قاضي مثلا في قضية لا يحكم بها إلا برشا فهذا فسق، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، لعن اللعنة دلالة على الكبيرة من الكبائر. فإذا جهر بها أمام الناس وقال لا يحدث كذا إلا إذا أتيت بكذا، خلاص يعني كما يقولون إيش وش ويقولون إيش يقول له بجرأة كده وش هات يتجيب ينتهي الموضوع. بالضبط، فهذا كل أحكامه ساقطة لا تكون صحيحة، نعم. فإذا هذه مظالم ليست بعدها مظالم. فرع وإن كتب القاضي كتابا إلى قاض فمات المكتوب إليه أو عزل أو فسق وولى غيره ووصل الكتاب إليه فإنه يقبل الكتاب ويعمل به، وبه قال الحسن البصري، وذلك أن قاضي الكوفة كتب إياس بن معاوية وكان قاضيا بالبصرة فوصل الكتاب وقد عزل وتولى مكانه الحسن البصري فقبل الكتاب، وقال أبو حنيفة لا يجوز للثاني قبول الكتاب ولا العمل به، دليل أن المعمول به أو معمول فيه على ما شاهد به الشهود، فإن كان الكتاب فيما حكم به فعلى كل من بلغه إمضاؤه، وإن كان فيما ثبت عنده فهو بمنزلة الشهادة على الشهادة، ومنزلة الشهادة على الشهادة باتفاق أنها تصح، وكل وعلى كل أحد أن يحكم بالشهادة على الشهادة. نقف عند هذه الفروع في كتاب الأقضية. يا رب يا رب أمن علينا وأسر علينا الأمور يا رب آمين. ندخل على الدعاوى والشهادات والكلام، دعاوى بيانات طويلة جدا أيضا نجتزئها حتى نختم الكتابة كلية، ونحمد الله على ذلك. لو في أسئلة الآن تفضلوا، الأسئلة تكون بعد الدرس كما قلنا. 15 عاما وتسببت لها أذى أو سببت لها أذى كثير في نفسها وأرضها، مشيت الظلم على الأخت دخلت حجرتها ومزقت بعض ملابسها وألقتها في القمامة وحلفت على المصحف أنها ما فعلت، فما كفرت اليمين الذي تتوب إلى الله، فقط تتوب إلى الله، كان الله في عونها تتوب إلى الله في هذا. هل في أسئلة أخرى؟ نور الإيمان تقول شأنه أيوم أولى الانشغال بدعوة غير المسلم للإسلام أم الانشغال بدعوة المسلمين؟ انشغال بدعوة المسلمين طبعا، انشغال بدعوة المسلمين ثم بعد ذلك مع التصحيح ثم دعوة غير المسلمين. معنى حكمه ساقط يعني الحكم يعني ينتقد، ينتقد الحكم يعني لا يعمل به، لا يعمل به. نخلص على في هذه، جزا الله كل خير هذا السؤال. طيب إلى صحيح البخاري.